الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. الإشكال الثالث: إن الإسلام جاء كنظام يعالج جميع مجالات الحياة إلى يوم القيامة، وموقفه إزاء البنوك لا يخلو من أحد احتمالين: الاحتمال الأول رفض فكرة البنوك من الأساس في نظامه، الاحتمال الثاني ارتضائه لذلك بشرط إجراء حكم مجهول المالك عليه وتقييد جواز التصرف بإجازة الفقير. والأول غير محتمل بعد كون ضرورة من ضروريات الحياة، والثاني لا يعالج المشكلة بشكل تام. الإشكال الثالث الوارد على جريان حكم مجهول المالك على أموال الحكومة هو أن الإسلام جاء كنظام يعالج جميع مجالات الحياة، يعني يعطي برنامج لكل حركة ولكل خطوة من خطوات الحياة، عند قانون وعند برنامج. زين، الحياة لا تختص بالإنسان الحجري أو العايش في عصر التشريع، بل على مر العصور، خاصة بالنسبة إلى الإسلام الذي هو خاتمة الأديان وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع. إذا كانت خاتمة الشرائع جاءت لتعالج مشاكل الحياة، لا للبشر في ذلك الزمان بل للبشر إلى يوم القيامة، يعني هذه الحالة اللي نحن نعيش بها من التطور في الأجهزة، في الأدوات، في الحياة، في الحاسوب وغير ذلك، أيضا كانت ملحوظة عند الشارع اللي وضع القانون في ذلك الوقت، منها مشاكل البنوك اللي نحن نشاهدها اليوم. زين، شنو موقف الشريعة إزاء البنوك؟ معالجتها يمكن أن يكون بأحد الطريقين وبأحد الاحتمالين: إما أن نقول أن الإسلام يرفض فكرة البنوك، أصلا هذه المؤسسات بهذه الصياغة غير مقبولة شرعا، اتركها بذبح بالزبال، هذا ما يمكن أن نلتزم به، لأن نشوف الطريقة مندمجة في حياة البشر، والبشر ما يقدر يستغني في نقل الأموال، في حفظ الأموال، النقود، في كذا، وجميع معاملات البنوك بما فيها. زين، إذا ما يمكن يتركها ويرفضها، عندنا طريق آخر واحتمال آخر، شنقول؟ نقول بأن أحكام مجهول المالك تنطبق على البنوك. إذا أحكام مجهول المالك تنطبق على البنوك، يعني في كل تصرف يحتاج إلى إذن الفقير. هذه الصياغة أيضا ما يمكن الالتزام بها، لأن مستلزمة للحرج، للصعوبات، في كل تصرف يتصل ألو سمعت المرجع تأذن لي أم لا؟ ألم تأذن لي أم لا؟ مو واحد اثنين، البشر كل هذا. فماذا يصنعون؟ إذن فالالتزام بأن أموال البنك مجهول المالك وترتيب أحكام مجهول المالك عليها في الحقيقة إخراج البشر من حفرة وإيقاعه في بئر. هاي هم مشكلة. إذن فما نقدر نلتزم بهذين الأمرين. لاحظ العبارة، إن الإشكال الثالث إن الإسلام جاء كنظام يعالج جميع مجالات الحياة إلى يوم القيامة، مو بس عصر التشريع، لا. وموقفه إزاء البنوك اللي بدأت تعمل في زماننا هذا لا يخلو من أحد احتمالين. الاحتمال الأول رفض فكرة البنوك من الأساس في نظامه، يرفضها الفكرة، يابا هذه أخرجوها. الثاني ارتضائه لذلك، يقبل الفكرة بشرط إجراء حكم مجهول المالك عليه وتقييد جواز التصرف فيه بإجازة الفقيه. والأول غير محتمل بعد كون ذلك ضرورة من ضروريات الحياة، مثل ركوب الطائرة، السيارة، استخدام الجوال، هذا بعد صار جزء من حياة البشر، ما يمكن أن نرفضها. وإن كانت عندي كلمة إن شاء الله سأبينها. الاحتمال الثالث ارتضائه لذلك بشرط أن يجري عليه، والثاني لا يعالج المشكلة بشكل تام. ليش؟ لأن ما يدفعه المكلف عادة من أجور العبادات الاستجارية أو الحج أو أموال الصدقات والنذور حال تحويلها بتوسط البنك لا يرغب في تحوله إلى أموال مجهولة المالك التي هي خاصة بالفقراء. أكلم شخص يقول له صلي اتصالات استجاري عن الميت، يقول نعم. إيش قد تأخذ أجرة؟ أخذ مبلغ معين. أقول له ما مشكلة، اعطيني رقم حساب. زين، من اعطيني رقم حساب أنا أنزله بحسابي في البنك، لكن مجرد أن أدخلته في البنك أصبح مجهول المالك والله. فأقول له تصلي ماكو مشكلة، بس اسحب. من تسحب من البنك يعني الأجرة تكون مجهول المالك. يقول شو سوي فيها مجهول المالك؟ أنا أريد أجرة حلال. لأن ما يدفعه المكلف عادة من أجور العبادات الاستجارية أو الحج أو أموال الصدقات والنذور في حال تحويلها بتوسط البنك، هذا المصلي المستأجر لا يرغب في تحوله إلى أموال مجهولة المالك. يقول لا تحولني على مجهولة المالك التي هي خاصة بالفقراء وليست كأموالي الخاصة، اعطيني النقد من أموالي الخاصة، مو تعطيني من مجهول المالك. هذا مثل صديق عنده قال له فترة شو ما تدعيني، أنا كم مرة دعوتك على المائدة على الطعام كذا، شو أنت ما تدعيني؟ شو بعد أسبوع قال له فلان يوم تجيني، قال لي ها شنو خيرك مناسبة؟ قال له على ذمتي إطعام 60 مسكين، محصل 59 واحد بقالي واحد، ما لقيت مسكين إلا أنت تدعي. قال له أنا طلبت منك تدعيني على مائدة ضيافة كذا، مو إطعام مسكين. هذا اللي أنت تأجره لأجل أن يصلي عن والدك عن أمواتك عن كذا، يريد يكتسب مال حلال، مو تحول يقول له تعال أعطيك مال مجهول المالك مال الفقراء أعطيك إياه، ما يقبلها.
يعني هذه الإشكالية بمعنى أي إيداع مبلغ
أي إيداع مبلغ
في البنك يعد ما مجهول المالية.
أي طبعاً.
يعني مو.
بس ما بختص بهذه.
يعني مو.
أنا أدخل عليك أنت بايع ثلاجات، أحتاج ثلاجة. بي أشياء بالثلاجة 20 مليون جمال، ماكو مشكلة، أنت دز لي إياها. أنا أقول لك أنت أخذ من أموال الفقراء من مجهول المالي. يقول أنا متاجر أريد مال حلال، شنو مال الفقراء؟ أنا مو فقير.
يعني مو قصة أصل المعاملة.
لا لا،
رأس مال الدولة.
إيه نعم.
فهم منه مجهول المال.
مجهول المالك.
لكن رأس مال الناس العاديين.
العاديين هذا مو مجهول المالك. أنت لما تحول للبنك ذاك يسحبه من البنك راح يسحب مجهول المالك.
صحيح.
هاي المشكلة. أو لأن ربط كل مكلف بإجازة الحاكم الشرعي إنما يحل المشكلة من زاوية الفرد دون المجتمع ككل. ثم تقول له أنت أخذ إجازة من الفقيه، أنت راح تربط هذا المكلف بالفقيه لأن يستجيزه، مو شيء هذا يستجيزه، بس عامة الناس ما يعملون هالشيء، ما يجون يستأذنون من الحاكم. هذه المشكلة يحلها من زاوية الفرد دون المجتمع ككل. والإسلام كما نعلم جاء كنظام لعموم المجتمع. وملاحظة الفقيه هذا المعنى أمر ضروري في مقام الاستنباط. لما نريد يستنبط حكم لابد يعطي حل للمجتمع كحل أساسي، مو يقول له انت بهالقضية ارجع فلان وارجع فلان وسأذن فلان. وعلى سبيل المثال ذكر في مبحث الانسداد انه بعد انسداد باب العلم والعلمي يكون المتبع هو الظن دون الاحتياط لانه حرجي، فأجيب بأن المناسب لزوم الاحتياط الى ان يلزم الحرج فترفع اليد، ترفع اليد عام، أي إن اللازم هو تبعيض الاحتياط. وهذا الجواب قد غفل فيه ما أشرنا إليه، فإن الاحتياط وإن كان أمرا ممكنا للفقيه ولبقية أهل العلم وبعض المتشرعة، ولكن لا يحتمل بناء المجتمع الإسلامي ككل عليه. في باب الانسداد شو نقول؟ إذا انسد باب العلم والعلمي ولا يمكن للمكلفين التقليد، لأن المقل أيضا هذا يلتزم بالانسداد. وأما الاحتياط طبعا هذه المقدمة أيضا ما يصير نقول أن الأحكام معطلة، ها؟ مكلفين زين، شلون تأخذ الأحكام؟ تحتاط. أحتاط وين؟ في كل مجال إلى أن يستلزم الحرج أو يوجب الإخلال بالنظام. ما دام لا يوجب هنا تحتاط. زين إذا احتاط الاحتياطي كل شخص شخصيا، بعض العلماء، بعض المتدينين الملتفتين، عامة الناس وين ملتفت الأشياء؟ ولكن لا يحتمل بناء المجتمع الإسلامي ككل على الاحتياط. ومثال آخر قاعدة لا ضرر، فقد ذكر بعض أن المقصود منها نفي الحكم الضرري، فأشكل عليه بأن كثير من الأحكام ضررية مثل الديار، مثل الزكاة، مثل الخمس، مثل القصاص وما شاكل ذلك. وهذا الإشكال قد غفل فيه عما أشرنا إليه أيضا، وإلا فلا معنى له، فإن حياة المجتمع تتوقف على تشريع الديات ونحوها، فإنها نفع للمجتمع وحياة له، والضرر إنما يثبت من عدم المنفعة لا من وجودها، لا من وجود المنفعة. هذا أيضا غير صحيح بأن قاعدة الضرار، البعض ذكروا أن المقصود من النفي الضرر نفي الحكم الضرري، أي حكم ينشأ منه الضرر هذا منفي. زين على هذا المبنى يعني أن مفاد قاعدة لا ضرر نفي الحكم الضرري، أي حكم من أحكام الشريعة ما بيها ضرر. شو الصلاة، شوف الشباب يتثاقلون، الخمس يقول لها هاي فلوس أنا مكتسب هذه أدفع أنظر بيها، الزكاة كذلك، أنت قاعد تمشي رزقك مثلا لاحظ بزجاجة انكسرت تعال ادفع جسمه البدل الضمان أثناء عملك، شو واحد مثلا أصيبه بشيء تعال ادفع الدية، شو هاي كلها ضررية. على هذا المبنى وبناء على ما ذكرنا بأن الإسلام جاء كنظام يعالج المشاكل في الحياة، فلا معنى لهذا المبنى، فإن حياة المجتمع تتوقف على تشريع الديات ونحوها، فإنها نفع للمجتمع وحياة له. في هذه الموارد نقول ما بها ضرر، ليش؟ لأن إذا ما يجعل الدية راح كل واحد يجرح الثاني يضرب الثاني، يقول له ما علي الدية لأن الدية ضرر والإسلام لم يسأل حكم ضررية. زين أنت ضررت الآخرين بتصرفه، أسقطته من الحياة، جعلته إفليجا. والمقصود من كل هذا ليس إثبات أن الحكومة والبنك يملكان، بل إثبات أنه يتعامل مع أموالهما معاملة معلوم المالك لا أكثر. من يريد الدخل في مجهول المالك؟ طبعا هذه الإشكالات كلها نريد نبين أن أموال الحكومة هي معلومة المالك. نعم هناك فارق بين الإشكالين الأولين اللي ذكرنا الوجهين الأولين وهذا الوجه الثالث الإشكال الثالث، فإنهما ينفيان الحاجة إلى التصدق والتعامل معاملة مجهول المالك. على الأولين ما بعد نحن نحتاج إلى التصدق والتعامل معاملة مجهول المالك، ولا يثبتان الآثار المترتبة على الملكية. شلون؟ الوجه الأول يقول ما دل على وجوب التصدق مثل فلان قاصر عن الشمول لمثل المقام، ما يشمل ما نحن فيها. صحيح يونس ناظر إلى التصرف في شخص خاص مو إلى الأموال العامة في البنوك. والإشكال الثاني دلت بعض الروايات على جواز أخذ جوائز السلطان بلا حاجة إلى التصدق بها، موشي ما نحتاج إلى التصدق، ينفيان الحاجة إلى التصدق والتعامل معاملة مجهول المالك، ولا يثبتان الآثار المترتبة على الملك. لا ما ترتب آثار الملكية، بس هذا مو مجهول المالك، كصحة الاقتراض من البنك اللي هذه من الآثار الملكية. يعني إذا مو مجهول المالك ملك خاص يصح أن تقترض من البنك، المتفرع على ملكية البنك التي لا تثبت بهما، بهذه الوجهين ما تثبت، بخلاف الوجه الثالث فإنه يثبت ذلك أيضا. الوجه الثالث هذا الإشكال بهذا البيان يثبت بأن البنك والحكومة يملكان، يثبت الملكية لهما. ليش؟ لأنه رفض فكرة البنوك من الأساس هذا ما يمكن نلتزم به، إجراء أحكام مجهول المالك مستلزم للحرج ومشكلة فيه، فلا بد أن نلتزم أن هذه الأموال ملك للحكومة ونتعامل مع معاملة الملك. ليش؟ لأنه نقترض من البنك، إذا مو مال البنك أنت من تقترض؟ بناء على فكرة مجهول المالك هذا ليس بقرض حقيقةً، شنو هذا إجازة من الحاكم بالتصرف؟ يقول لك أنت أخذ من البنك المبلغ ما دام قوانين البنك تسمح لك. أنا أجيز لك أن تتصرف في مجهول المالك، هذا مال مجهول المالك. زين أخذ إلي أتصرف وآكله بعد ما علي شيء؟ لا لا لا، أذن لك تتصرف وخلي بدله مكانه، مكان لهذا المبلغ، فيصير عملا كالقرض لكنه ليس هو قرض، ولهذا الزيادة والفوائد هذا مو ربا أصلا. لكن لأجل أن لا يفتح المجال الفقيه لما يوقع في الربا أحيانا أو ما يوهم الربا، يقول له لا تتصرف، التصرف ادفع الزائد بنية الهبة لا بنية فوائد القرض، بخلاف الوجه الثالث فإنه يثبت ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.